بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نرحب بشيخنا في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور: ليس عليه أن يخط، وقال أحمد بن حنبل: يخط خطا بين يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا أو كان إماما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. واختلفوا في الخط. أولا، السترة عند جماهير أهل العلم يعني أن يضع الإنسان بين يديه سترة يصلي إليها، هذا مستحب وليس واجبا عند جماهير العلماء، وبعض العلماء ذهب إلى أنه واجب على المصلي أن يجعل بين يديه سترة يصلي عليها. والجمهور يستدلون بقوله: إذا أراد أحدكم أن يصلي، ولم يجب عليه ذلك، وإنما أتى بألفاظ تدل على السنية ولا تدل على الوجوب، هذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم. نعم.
واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:
إذا كان منفردا أو إماما. أما إذا كان مأموما فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لا يحتاج إلى أن يتخذ سترة. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي.
نعم.
واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور: ليس عليه أن يخط، وقال أحمد بن حنبل: يخط خطا بين يديه.
نعم. وهذا فيه أثر، من صحح الأثر قال: يخط خطا إذا لم يجد سترة، إذا لم يجد سترة، لكن إذا وجد فليضع بمقدار مؤخرة الرحل. لكن هذا إذا لم يجد، بعض العلماء يقول إذا لم يجد يصلي ولا شيء عليه. الإمام أحمد يرى أنه يخط خطا يصلي إليه. نعم.
وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط. والأثر رواه أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. خرجه أبو داود وكان أحمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه.
نعم.
وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة، والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة.
نعم، عنزة هي عصا كانت تنصب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي. ولا شك أن هذه السترة وضعها متأكد، إن لم نقل إنها واجبة كما ذكر جمهور العلماء. نعم.
فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي أربع مسائل. الباب الرابع من الجملة الثانية، وهذا الباب ينقسم إلى فصلين، أحدهما في ستر العورة، والثاني فيما يجزئ عن اللباس في الصلاة. الفصل الأول، اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا، وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة.
يعني اختلفوا أولا في حكم ستر العورة، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه فرض وشرط في صحة الصلاة، هذا هو قول جمهور العلماء. وبعضهم ذهب إلى الاستحباب، إلى أنه مستحب وليس واجبا، وهذا منقول عن بعض المالكية كما في الجواهر وغيرها أنه مستحب وليس واجبا، وبعضهم يرى أن ذلك من فروض الصلاة ولكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وبعضهم يقول إذا نسيه فلا شيء عليه، وبعضهم استحب له الإعادة.
نعم. وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة.
الجمهور ذهبوا إلى أنها من فروض الصلاة وأنها شرط في صحة الصلاة، فلو صلى الإنسان بثوب لا يستر عورته، على التفصيل الذي سيأتي في المسألة الثانية، فإن صلاته ليست صحيحة، وعند الإمام مالك هذا القول كما علمت. نعم.
وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أولا، هذه الآية هي الدليل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود بالزينة هو ستر العورة واللباس، هذا عند كل مسجد أي عند كل صلاة، عند كل صلاة، وهذا هو دليل جماهير أهل العلم. وأيضا في أدلة أخرى تخص هذا، لا صلاة للمرأة يعني البالغ بغير خمار، أو لا يقبل الله صلاة امرأة بالغ يعني بلغت إلا بخمار، وغير ذلك من الأدلة التي سيشير إليها المؤلف. نعم.
واختلافهم في مفهوم قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟
نعم.
فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العورة، واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم، يعني هذا سبب النزول أنه في الطواف كانوا يطوفون بالبيت عراه، وذلك أنه لا يطوف بالبيت إلا من كان عنده ثوب، هذا الأصل، ثم من لم يجد ثوب استعار ثوبا، لأن ثوبه الذي أتى به يقول فيه ذنوب وخطايا لا يطاف به، فإن أعاره أحد ثوبا طاف به، وإن لم يجد طاف عريان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع حج أبو بكر وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فالأصل هو الطواف، ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان هذا نزل في الطواف أو جاء في الطواف سبب ورود الحديث، لكن العبرة أن كما الطواف بالبيت صلاة فهو مثل الصلاة ومشبه بالصلاة. نعم.
ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة.
نعم.
واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي، واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي.
نعم، يعني يقول هذا السبب أنهم كانوا لا يجدون يعقدون أزرهم على أعناقهم، وإذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم، ثم نهوا عن ذلك. إذن هذا دليل للذين يقول، ليس دليل عليهم بل هو دليل للذين يقول يجب ستر العورة. يقول ثم نقطة أخرى محل خلاف: ولذلك لمن لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي. إنسان لم يجد ما يستر عورته، لا يجد لباسا ولا يجد شيئا يستر عورته، فإنه يصلي على حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، حتى إن العلماء صوروا مسألة تدل على هذا. قالوا: لو أن أناسا لم يجدوا ثيابا يصلون فيها، وهذا كحالة الذين يذهبون إما إلى البحر أو إلى غيره، فيأتي الموج ويأخذ ملابسهم مثلا، فكيف يصلون هؤلاء؟ هل يصلون فرادى أو يصلون جماعة؟ قالوا: يصلون جماعة وإمامهم في وسطهم، إمامهم في وسط الصف حتى لا ينظر أحد لعورة أحد. قالوا: فإن كان أحد الناس عنده لباس فليأخذه هذا الإمام ويصلي به، يصلي بالآخرين، وإن كان الوقت متسعا فليتناوب عليه المصلون، يعني يأخذ هذا ويلبسه ثم يأخذه الآخر والآخر حتى ينتهوا من صلاتهم. نعم. يقول: لم يختلف في أنه يصلي، واختلفوا في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا. يعني هذا كأنه الفرق بين الطهارة وبين ستر العورة. يقول: ستر العورة أنه يصلي حتى ولو لم يجد، أما الطهارة فهل يصلي أم لا؟ طبعا الصحيح أنه يصلي على حاله، إذا لم يجد الماء ولم يجد حتى التراب فإنه يصلي ويسمى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. نعم.
وأما المسألة الثانية وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك قال أبو حنيفة، وقال قوم: العورة هما السوأتان فقط من الرجل. وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت، أحدهما حديث جرهد،
يعني النبي العورة عندنا، أولا العورة ينبغي أن يقال العورة في باب الصلاة، في باب ستر العورة في الصلاة، ويقال العورة من حيث النظر، العورة من حيث النظر، أما ستر العورة في الصلاة فيمكن أن نقول إن هذه العورة منها عورة مغلظة وعورة متوسطة وعورة خفيفة. أما العورة المغلظة مثل عورة المرأة في الصلاة، فالمرأة عورة كما في الحديث، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فالمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وبعضهم قال وأيضا أطراف أو رجليها، أطراف الأصابع أصابع الرجلين، فقالوا هذه ليست عورة في الصلاة. وأما المرأة فهذا أشد. ثم تأتي عورة متوسطة وهي عورة الرجل وعورة الأمة والرجل مع الرجل ونحو ذلك، فهذا من السرة إلى الركبة. ثم تأتي عورة خفيفة وهي عورة ابن أقل من 7 سنين، فهذا عورته السوءتان، فإذا سترها جاز له أن يصلي ونحو ذلك. هذا في باب الصلاة. في باب النظر، المرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة، لا يجوز لها أن تكشف وجهها ولا يديها ولا رجليها. والرجل كما ذكرنا أولا من السرة إلى الركبة، فهذه تسمى عورة متوسطة أو عورة الصبي. إذن هذه العورة هنا ليست كالعورة، أعني في الصلاة، ليست كالعورة في باب اللباس. الذي ينبغي أن يقال من أين لهم هذه العورة، بعضهم قال لم ترد في الألفاظ، في ألفاظ الشرعية، لكن المرأة عورة هكذا، والعورة هي ما يستقبح أصلا، هذا معناها العورة ما يستقبح. لكن الذي جاء في النصوص وفي الستر في الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم، وأخذوا الزينة عم من العورة، عم من العورة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة. هذا القول المشهور عند جماهير العلماء، أعني الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذا القول المشهور عندهم ما بين السرة إلى الركبة. وهناك أقوال أخرى أن السرة ليست بعورة وأن الركبة عورة يجب تغطيتها، وقول آخر أن السرة والركبة كلاهما عورة، هذا في لمن؟ في حق الرجل. ومنهم من قال السوءتان، وهذا القول حكي عن المالكية أيضا أن العورة هما السوءتان. نعم.
وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت، أحدهما حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، والثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه. قال البخاري وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. فقال بعضهم العورة الدبر والفرج والفخذ.
نعم، يعني هذا المؤلف يقول سبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان، لأن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وفي الحديث الآخر أنه حسر يعني كشف عن فخذه، دل على أنها ليست بعورة. لكن هذا الخلاف أخص، أو سبب الخلاف أخص من الدعوة، وإذا كان الشيء أخص من الدعوة فإنه لا يصح. هل هو هذا سبب الخلاف بين من؟ بين من يقول الفخذ، وأولئك ما قالوا الذي في القول أو حسب حكاية المؤلف السوءتان، إلا في الأخير نبه على أن الفخذ عورة عند بعض العلماء، لكن هذا لا يصلح سببا للخلاف لأنه يتعلق بالفخذ فقط. نعم، إلا يعني أنه العورة مأخوذة مما يستقبح، والذي يستقبح هو السوءتان، إما القبل أو والدبر، هذا الذي يستقبح. ربما نظر هؤلاء إلى المعنى اللغوي للعورة ولم ينظروا إلى المعنى الشرعي. لو نزل المؤلف الخلاف على هذا لكان أولى في الأول أن يقول منهم من نظر إلى المعنى اللغوي ومنهم من نظر إلى المعنى الشرعي، لأن المعنى اللغوي قد يكون أعم أوسع، ثم يأتي المعنى الشرعي ويزيد المعنى اللغوي، حتى وإن كان يطلق على السوءتين قد يطلقه المعنى الشرعي على ما هو أعم من ذلك. نعم، وهذا الحديث التعارض لا يحسن إلا في الخلاف في الفخذ، هل هي عورة أو ليست بعورة. نعم،
هذا في حدها في الصلاة.
نعم،
هذا الخلاف محمول على حدها في الصلاة،
هو المؤلف ذكرها في الصلاة، ذكر هذا في الصلاة، لكن الدليل كما قلنا في الصلاة وفي غيرها، دليل المؤلف يدل حسر عن فخذه في غير الصلاة. نعم،
وأما المسألة الثالثة وهي حد العورة في المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة، وسبب الخلاف في ذلك.
يعني القدمين حتى عند الحنابلة فيها رواية، وعند الشافعية في ظني كذلك.
وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله عورة حتى ظهرها، واحتج لذلك بقوله حتى تعالى
حتى
ظهرها،
حتى وجهها عندي حتى وجه.
فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله عورة حتى وجهها، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تتستر أو ليست تستر وجهها في الحج.
لاحظ أولا، الملاحظة الأولى هنا أن العلماء كلهم قالوا إن المرأة كلها عورة، واختلفوا في المستثنى ما هو. المرأة كلها عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فهنا يقول المؤلف رحمه الله فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها وقدميها ليست بعورة، يعني أنها كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدم. وذهب أبو بكر عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة، لم يستثنوا شيئا، لكن المعروف عند أحمد والمشهور من مذهبه أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، هذا الذي ذكره أصحابه. فلاحظ أن العلماء لم يجيزوا أن تكشف المرأة شيئا من جسمها، هذا في الصلاة، وعورتها خارج الصلاة أشد عند العلماء من الصلاة، لأن في الصلاة تحتاج إلى السجود فتسجد وتكشف وجهها، وتحتاج كذلك في الإحرام إلى أن تكشف وجهها، واليدين من أجل السجود، وأطراف الأصابع الرجلين، هذا هو يعني الظاهر. وسبب الخلاف في ذلك احتمال قول تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها هل على سبيل العادة ما يظهر من المرأة لباس، حتى بعضهم قال اللباس الخارجي هيئة المرأة هذا هو الذي يظهر منها، ليست اليدين أو الرجلين أو الوجه. يقول على المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة أم إنما المقصود منه ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال بدنها كله عورة حتى وجهها، يعني قال ما لا يملك ظهوره عند الحركة كهيئتها ونحو ذلك. واحتج لذلك قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر الوجه والكفين، هذه العادة وهذا في الصلاة. أما في خارج الصلاة فلا شك أن المرأة يجب أن تستر جميع بدنها. هذه مسألة يتساهل فيها بعض الناس ويقول مسألة خلافية بين العلماء، هل تكشف المرأة وجهها ولا تكشف وجهها، أو تغطي عين وتكشف أخرى، أو ماذا؟ والعلماء أجابوا عن هذا، قالوا المرأة إذا كان وجه المرأة ليس عورة لماذا أمرت المحرمة أن تكشف وجهها؟ إذا كان الوجه أصلا ليس عورة والمرأة كاشفة لوجهها ابتداء فلماذا تؤمر؟ ولماذا تقول عائشة كان إذا مر بنا الركب أسدلت إحدانا خمارها على وجهها حتى يجاوزونا؟ إذا كان ليس عورة لماذا تؤمر بكشف وجهها؟ وإذا كان الوجه هو محل زينة المرأة، إذا كانت المرأة تخرج كاشفة وجهها، لماذا أمر الخاطب أن ينظر إليها حتى يقول، حتى أنهم كانوا يتربصون بهذه المرأة ينظرون إليها ليرى وجهها كاشفة في بيتها ونحو ذلك؟ خلاص هي موجودة في الشارع يا أخي، ينظر إليها تخرج للسوق ثم ينظر إلى وجهها، ولا يحتاج إلى أن ينظر إليها من أجل الخطبة، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. هذا يدلك على أن الوجه يجب تغطيته، وهذا من عناية الإسلام بالمرأة. المرأة درة مصونة ولؤلؤة مكنونة، ليست معروضة كعرض البضائع في الأسواق. من أراد أن يخطب امرأة فليأتي من الباب من أبيها، يخطبها من أبيها، ولا يجوز العقد لأحد إلا لوليها ليعقد عليها، والذي يتولى ذلك. هذا دليل على زيادة حفظ المرأة. فانظر صيانة الإسلام للمرأة كيف حفظها، حفظها في بيت أهلها، حفظها بالحجاب، حفظها ألا تخرج إلا مع محرم، حفظها في لباسها، إذا خرجت فهي درة مصونة ولؤلؤة مكنونة. هذه المرأة التي يريد أعداء الإسلام أن يخرجوها من بيتها ليتاجروا بها، هذه المرأة المصونة يريدون إخراجها من بيتها ليتاجروا بها، تكون في دعاية، تكون في كذا حتى يربحوا من ورائها وتخسر هي. هم يريدون أن يربحوا منها لتخسر هي. والإسلام أراد لها الصيانة. هذه المرأة هي معززة، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة، لا تفريط، لا تفريط في الإسلام. هذه المرأة مصونة من كل وجه، لكن أعداء الإسلام يريدون إخراجها ولتفسد كما فسد نساؤهم، حفظنا الله وإياكم. نعم.
الفصل الثاني.
لا، يقول: ومن رأى أن المقصود من ذلك،
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر، وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج.
نعم، يعني ما جرت العادة بكشفه، يعني هذا أعم من أن تكون المرأة، قال ما جرت العادة بكشفه، إذا هذا الأمر معهود فهي تكشفه في الصلاة وفي غيرها، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في قوله: إلا ما ظهر منها، لو كان هذا هو الظاهر الخارجي من الجسم فما فائدة هذه الجملة أو هذا المعنى؟
شو
إلا ما ظهر منها، هو ظاهر ولا شك، ما الذي يضيفه مثل هذا اللفظ؟
يضيف أنه ما لا تحترز منه، ما لا يمكن الاحتراز منه، ملابسها الخارجية نحو ذلك، حتى ولو قيل الوجه، هذا يعني ما لا يمكن أن يحترز منه، والمشقة مرفوعة في الشرع.
ألا يكون كونه يدل مثلا على الوجه والكفين؟
نعم،
أرجح في الدلالة، لأنه يضيف معنى.
قد يكون هذا. نعم.
هل نقول مثلا العرف والعادة أثر في بيان حد الحجاب مثلا؟
العرف هذا أحسنت، قد يستغل بعض الناس مثل هذا الكلام، يقول مسألة العرف، الذي عندهم المرأة تكشف وجهها، تكشف وجهها، اللي عنده تكشف شعرها، تكشف شعرها. لا، ليس هذا هو المقصود. العرف المطلوب والذي تنبني عليه الأحكام هو العرف المقارن للنص أو المقارن للعقد. والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. العرف قد يفسر اللفظ، وقد يحدد معناه، يحدد ضوابطه، لكن لا عبرة بالعرف الحادث، لا عبرة بالعرف الحادث. إذن العرف الذي تبنى عليه الأحكام العرف المقارن، والعرف الذي لا يخالف نصا ولا إجماعا. العرف إذا خالف النص أو الإجماع كان باطلا. لو الناس من عرفهم أن يسافر النساء مع الرجال، وأن يجلس النساء مع الرجال من غير حجاب، لكان هذا العرف باطلا. لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. إذن هذا العرف لا اعتبار به، لأنه مخالف للنص. فالعرف المعتبر الذي قد يخصص اللفظ العام أو يقيد اللفظ المطلق أو يفسر اللفظ هو العرف المقارن، والعرف الذي لا يخالف نصا ولا إجماعا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم نعتبر هذا العرف. والعرف المقارن للنص، فالأعراف الحادثة لا اعتبار بها. هذا يستفاد منه في العقود، لو أن إنسان عقد عقدا ننظر للعرف الموجود في وقت العقد. لو قال مثلا: أريد أن تشتري لي لحما، واللحم إنما يطلق على لحم الغنم أو نحو ذلك، لا يطلق على الدجاج ولا على السمك مثلا، مع أنه لحم، ف فهذا العرف الذي يستفاد منه في العقد، في هذا العقد المقارن للعقد الذي يأتي مع العقد. نعم.
يسأل عن العورة أو مثال العورة المتوسطة.
قلنا هي عورة الرجل عورة متوسطة، لأنها من السرة إلى الركبة، هذه عورة متوسطة، ليست جميع الجسد عورة، وليس هو العورة المخففة مثل كالسوأتين.
يقول: ما حكم المرأة التي تلبس لباسا رقيقا، هل تعتبر عورة؟
أما في الصلاة فلا بد أن يكون اللباس يشترط فيه شروط، أن يكون ساترا لجميع العورة، وأن لا يشف عما تحته. لو أن إنسان صلى ولبس لباسا شفافا هو ساتر لجميع العورة، لكنه شفاف لا يصح هذا اللباس. لكن لو كان هذا اللباس قد يبين تقاسيم الجسم، مثل الذين يلبسون البنطال ونحو ذلك، قد يبين هذا، لا يضر، قال العلماء لا يضر، لأنه ساتر لجميع البدن. لكن في العورة العامة يضر هذا بالنسبة للمرأة، لا يجوز لها أن تلبس لباسا يبين تقاسيم جسمها، لا بد أن يكون لا يشف عما تحته، وأن لا يبين تقاسيم الجسم. هذا من الفروقات بين ستر العورة في الصلاة وستر العورة العامة. نعم، في الزينة.
يقول: قول أبو حنيفة رحمه الله أن قدم المرأة ليست بعورة، هل هو ذلك في الصلاة فقط أم خارج الصلاة أيضا؟
الكلام في داخل الصلاة، كلام في داخل الصلاة. نعم.
هل تصلي المرأة مثلا بثياب الزينة مثلا؟
لا مانع إذا كانت، لأن ينبغي أن نعلم أن الستر العورة في الصلاة حتى لو كان الإنسان خاليا، لو كنت في بيتك في ظلمة الدار لا يجوز لك أن تصلي عريانا، لا يجوز لك أن تصلي بلباس مثلا في نصف الفخذ، لا يجوز للمرأة أن تصلي بلباس يكشف شعرها حتى ولو كانت داخل بيتها. اللباس في الصلاة سواء كان أمام الناس أو كان في داخل البيت هو واحد. أما لباس الزينة للمرأة أن تضع ثيابها في بيتها، لأن ليست صلاة، هذا من الفروقات أيضا. لباس في داخل الصلاة حتى لو كنت في ظلمة البيت يجب أن تلبس الثوب الساتر، والمرأة كذلك. أما في خارج الصلاة فلا يجوز أن تخرج للرجال بلباس فيه فتنة يشف عما تحته أو يبين تقاسيم الجسم، هذا الذي تمنع من. نعم.
الصلاة فيما يسمى الآن بالشورت أو بجامة النوم.
نعم،
بجامة النوم.
لا، بجامة النوم غير، ساترة
التي هي على أعلى الجسد.
نعم،
اللي هي الفانيليا،
هذه فانيلا. ساترة للجسم، إذا كانت ساترة لجميع الجسم لا مانع، إلا أن ينبغي للإنسان أن يتزين في الصلاة وأن يلبس أحسن ثيابه، هذا هو الأصل. أما الجواز فيجوز، المهم أن يكون ساترا. لكن في اللباس أيضا في الصلاة، لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، وبعض على عاتقيه منه شيء، هذا أول كان مخافة أن يسقط، مخافة أن يسقط الثوب. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
يقول هذا، يقول يسأل، يقول: ما يتعلق باللقاء الشرعي، يقصد النظرة الشرعية، ما الأعضاء التي يجوز للمرأة الكشف عنها؟ يقصد في النظرة الشرعية.
النظرة الشرعية الأصل النظر إلى الوجه واليدين لأن يعني الوجه هو مجمع المحاسن، لكن لو كشفت عن شعرها لا شيء في ذلك على الصحيح.